بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بفضل الله عز وجل، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله منارة حق وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا في هذا اللقاء يعد من أهم المواضيع والتي تلامس حياة المسلم وتؤثر في سيره إلى الله تبارك وتعالى. نحن جميعا منذ أن من الله تبارك وتعالى علينا بهذه النعمة أن خلقنا من العدم سبحانه وتعالى، ونحن ثم من علينا أيضا بالنعمة العظمى أن جعلنا من هذه الأمة المسلمة الموحدة المؤمنة التي هي خير الأمم المتبعة لسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أقول منذ أن من الله علينا بهذا الوجود وهذه النعمة، نعمة دين الإسلام، ونحن نسير إلى الله تبارك وتعالى. في كل يوم وفي كل لحظة نقترب من آجالنا ونقترب من الوعد الحق الذي سنقف فيه بين يدي الحق تبارك وتعالى، وسنسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل ظاهرة وخفية اقترفتها أيدينا أو نطقت به ألسنتنا في هذه الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فموضوعنا أيها الأحباب الكرام كما قلت هو يمس حياة كل مسلم، بل يمس أهم شيء في حياتك أيها المسلم، ألا وهو إيمانك. لن يستطيع الإنسان أن يكمل سيره إلى الله تبارك وتعالى وأن يجوز هذه الحياة الدنيا بعقباتها وأهوالها واختباراتها وابتلاءاتها إلا بعد أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بإيمان قوي، فهو الوقود الذي يحركه إلى أن يحط رحله في جنات النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ووحدانيتك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. هذا حديث عظيم يبين فيه صلوات ربي وسلامه عليه مسألة مهمة وقضية كبرى. قال: إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يبلأ الثوب، قال: كما يخلق الثوب، يعني يكون الثوب باليا مهترئا من طول الاستعمال وطول اللبس، يكون ثوبا يعني قد اخلولق. فكذلك الإيمان على مر الأيام وعلى مر الأسابيع والشهور والسنوات يضعف في قلب الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: قال في جوف أحدكم، يعني في قلبه، قال العلماء: لأن الإيمان الأصل فيه أن يكون في القلب، هذا هو الأصل في الإيمان، أصله في القلب. وإن كان لابد أن يظهر على الجوارح كما هو معروف في تعريف الإيمان لدى أهل السنة والجماعة، هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ففي هذا الحديث كما قلت يبين صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة عظيمة لا بد أن ينتبه لها المسلم وأن يعالجها، أن هذا الإيمان يضعف فيحتاج إلى أن يجدد. ثم أرشدنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعظم أسباب تجديد الإيمان، هناك أسباب أخرى سنذكرها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، لكنه أرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى أعظم هذه الأسباب، وهي دعاء الله تبارك وتعالى: فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه في حديث آخر قد حسنه بعض أهل العلم من قوله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إن لكل عمل شرة، لكل عمل له شرة، له يعني إقبال واندفاع. قال: وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أيضا يبين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هذا المعنى، أن هذا العمل وهذا الاندفاع الذي يكون في بداية انطلاقة الإنسان في أي أمر، سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين، يعني لو تأملنا مثلا في حال الموظف مع وظيفته، في بداية تعيين أي موظف يكون في أيامه الأولى يكون نشيطا مثابرا يعني محافظا، يستقبل المعاملات، يريد أن يعمل الأعمال الكثيرة، ثم ما يلبث هذا النشاط إلى الانحدار والفتور. ننظر إلى حال الطالب، ننظر إلى حال الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها في بداية زواجهما، تجد العلاقة الحميمية يعني في أوجها كما يقال، ثم مع مر الأيام والسنون تخفت 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 إلى يعني أن تفتر إما قليلا أو كثيرا، فتحتاج إلى تجديد مرة أخرى. فهذه طبيعة البشر، وهذه قضية مسلمة وسنة كونية جارية على كل أحد، لا يستطيع الإنسان أن يستمر على وتيرة واحدة يعني من الطاعة والعبادة لا يفتر، هذا لا يمكن، بل يكون في شيء من الفتور، وهذا الفتور يختلف بين الناس، يعني من الناس مثلا من إذا قصر في يعني ركعات قيام الليل يعد بالنسبة له ولحاله ولمستواه ولما هو عليه من الطاعة يعد فتورا، آخر مثلا إذا ترك قيام الليل بالكلية بالنسبة لحاله يعد فتورا، لكن لو قصر في بعض الركعات لا يعد فتورا بالنسبة لما هو عليه من العبادة. ومستوعف المقصود أن الفتور لا بد أن يصيب الإنسان، وضعف الإيمان لا بد أن يصيب الإنسان. طبعا لا يعني هذا أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننبه عليها قبل أن نذكر الأسباب التي يعني تقوي الإيمان بإذن الله عز وجل، أقول لا يعني هذا أن نجعل هذا الكلام شماعة، يعني بعض الناس كلما إذا وقع في أمر ما، وقع مثلا في معصية، وقع في ذنب عظيم، أو حتى إذا في صغيرة وداوم عليها، أو ترك طاعة ترك فرضا، تجد عنده هذا المنطق التبريري، يستخدم هذه القضية، يقول: يا أخي هذا فتور، والفتور كل إنسان معرض له، والإيمان يزيد وينقص. هذا حقيقة استخدام خاطئ وقلب للحقائق ووضع لهذه الأمور الشرعية في غير موضعها، هو استخدم هذه الأمور ليبرر، يستخدم هذه القضايا المسلمة ليبرر ما هو عليه من ضعف، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني فتور، لكن لا يزال هو في إطار السنة، لم يقع في محرم ولم يترك واجبا. قال فقد اهتدى، يعني أمر مقبول ومتوقع من الإنسان. ثم قال ومن كان إلى غير ذلك، يعني أدى به الفتور وضعف الإيمان وقلة الدين إلى أن وقع في محرم أو إلى أن ترك واجبا، قال فقد هلك. إذن لا تبرر، لا تبرر ما أنت عليه من معاصي وذنوب وكأنك لم تفعل شيئا، أو ترك للطاعات وكأنك لم تفعل شيئا. إذن هذه قضية مهمة. نرجع مرة أخرى أيها الأحباب الكرام لما أردت أن أذكره بين أيديكم الكريمة في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء، جوابا على هذا السؤال العظيم: كيف تقوي إيمانك؟ ذكرنا أن الإيمان يضعف، أن النفس يصيبها شيء من الفتور والخور، فهذا الأمر يحتاج إلى تجديد، ويحتاج إلى كما نقول إعادة شحن وإعادة طاقة لينطلق مرة أخرى المسلم من جديد. نسمع كثيرا ونشتكي كثيرا، ولا أبرئ نفسي، عندما يعني يقول بعض إخواننا وأخواتنا، أو حتى يعني يتكلم الإنسان عن نفسه، والسعيد من حاسب نفسه، يقول أشعر بشيء من الضعف في طاعة الله عز وجل، أشعر بشيء من التثاقل في أداء العبادات. يعني يقول قبل فترة مثلا كنت يعني أبادر لأداء الصلاة، مثلا أحرص على الصف الأول، يعني أحافظ على صيام الاثنين والخميس، لي ورد من القرآن بشكل يومي، لي ورد من الذكر بشكل يومي، أحافظ على مجالس العلم، أتابع بين الحج والعمرة، أحرص على الصدقات في كل شهر، أحرص على صلة الأرحام، أحرص على دعاء الله تبارك وتعالى، أنشط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهلم جرة من أبواب الخير الكثيرة. ثم يقول وقد أنكر نفسه، يقول لكنني أجد في هذه الأيام وفي هذه الفترة شيء من الفتور والضعف الذي أجده في قلبي، حتى إنني أتثاقل كثيرا من الطاعات والعبادات. هذا سؤال مهم، ولذلك بعض الناس، ولا أحب أن أقول كثير، بعض الناس الذين لا يصالحون أنفسهم ولا يقفون مع أنفسهم مثل هذه الوقفات التقييمية التقويمية التصحيحية، سيدب إليهم هذا المرض، والمرض إذا لم يعالج في بدايته، وعلاج المرض في بداية دائما يكون أيسر، يعني قد يحتاج إلى بعض المسكنات وتنتهي القضية، أو يحتاج إلى بعض العلاجات وتنتهي القضية، لكنه إذا ترك سيستفحل ويستفحل، ثم ربما يحتاج إلى علاج طويل، يكون مرضا مزمنا، أو يحتاج إلى تدخل جراحي، أو قد يصل إلى مرحلة يكون ميؤوسا منه والعياذ بالله، بل قد يصل إلى الموت. كذلك في مسألة الإيمان يجب أن ينتبه الإنسان لنفسه، يرى نفسه، يعرض نفسه على الصلوات الخمس، كيف أداؤه؟ كيف محافظته؟ هل تفوت تكبيرة الإحرام أم يدركها؟ هل يحافظ على السنن القبلية والبعدية؟ كيف هي قراءته للقرآن الكريم؟ كيف هي محافظته محافظته على الأذكار، سواء الوظيفية أو الأذكار بشكل عام؟ كيف هي خشيته؟ كيف مراقبته لله عز وجل؟ يحاسب نفسه، ثم إذا وجد خللا عليه أن يسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبه كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل الأسباب الشرعية التي مذكورة في الكتاب والسنة، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أن يجد الإنسان من نفسه ضعفا وخورا ويعلم ذلك ويرى نفسه يتراجع ويتراجع ويتثاقل عن الطاعات ويسكت، هنا سيستفحل هذا الأمر وستشق عليه الطاعة بعد ذلك، ويكون العلاج صعبا لأنه تأخر في تشخيصه وفي علاجه. لنأتي أحبتي في الله على هذه الأسباب العشرة التي بإذن الله عز وجل تعين من تمسك بها وبغيرها. لا أدعي أنني قد يعني أتيت على كل الأسباب، ولكن هذه حقيقة ما وفق الله تبارك وتعالى به العبد الفقير، فأقول هذه يعني عشرة أسباب إذا طبقها بإذن الله عز وجل الإنسان وعمل بها بإذن الله ستعينه على أن يقوي إيمانه وأن يجدد الإيمان في قلبه، وأن ينطلق بإذن الله عز وجل في سيره إلى الله تبارك وتعالى. السبب الأول دعاء الله تبارك وتعالى، وأنا حقيقة بدأت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه وأشار إليه في الحديث الذي ذكرته آنفا، كما قال في آخره، قال: فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. بعض الناس وللأسف الشديد ربما يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يسأل الله تبارك وتعالى، هذا أمر عجيب سبحان الله، مع أنه ربما في اليوم والليلة يسأل المخلوقين عشرات المرات، يسأل فلان ليقضي له حاجته، وآخر ليقرضه مالا، وثالث ليشفع له، ورابع ليفعل له كذا وكذا، وينسى الله. وهذا حقيقة من الخذلان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يستغنوا بالله تبارك وتعالى، حتى إن أحدهم يسقط صوته، صوت عصا صغيرة في أسفارهم أو في غزواتهم رضي الله عنهم، لا يسأل أخاه أن يناوله هذا الصوت، بل هو الذي ينزل عن دابته ويقف ويأتي بهذا الصوت. هكذا رباهم صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان المسلم عزيزا بالله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس في ذلك الحديث العظيم، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوفوا التربية، ما في مشكلة أن يعني يستعين الإنسان بإخوانه فيما يقدرون عليه، وقد حثنا صلى الله عليه وسلم أن نتعاون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يؤجر لا شك، لكن نقول المؤسف عندما تمر على الإنسان أيام ولا يسأل الله تبارك وتعالى، هذا أمر عجيب. يا أخي ويا أختي، عود نفسك وعودي نفسك في كل يوم، في كل يوم وليلة، أن لا تبخل على نفسك بهذه العبادة العظيمة، أن ترفع يديك وأن تسأل الله تبارك وتعالى، وليس هناك حاجب أو حاجز أو يعني وقت معين للدخول على الله تبارك وتعالى، أو أن تناجي الله تبارك وتعالى، وليس بينك وبين الله واسطة. جميع الأسئلة في القرآن الكريم التي فيها قل العفو وإذا سألك يسألك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه، جميع الأسئلة فيما أعلم في القرآن الكريم جاء الجواب من الله تبارك وتعالى بقوله قل، ثم يكمل الآية، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، كان يعني المتوقع أن يقول فقل، يعني قل لهم يا محمد فإني قريب صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب كبقية الأسئلة. ما الحكمة؟ قال أهل العلم: لتلغى هذه الواسطة، ما في واسطة بينك وبين الله، هذا هو التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، يا الله تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح، وهكذا ادعو يا أخي، ما لك حاجة؟ سبحان الله، يعني خلاص استغنى الإنسان، اكتفى الإنسان؟ مستحيل، الإنسان يقضي قرابة 100 سنة في هذه الدنيا وينتقل إلى قبره، انتهى عمره ولم تنتهي حاجاته وأعماله. وسلوا القبور، لو قدر لنا أن نسألهم وأن يجيبوا، هل سنجد شخصا سواء كان صالحا أم طالحا قد أتاه أجله بعد أن قضى جميع آماله وطموحاته؟ أبدا. وهذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، رسم مربعا وخطا من وسط المربع إلى خارج المربع، وقال هذا المربع هو عمر الإنسان، وهذا الخط من وسطه إلى خارجه، قال وهذا أمله. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، نقول أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نحرص على الدعاء، والدعاء هو العبادة، روح العبادة ولبها الدعاء، لأن الدعاء فيه تذلل، فيه انكسار، فيه خضوع لله رب العالمين، وهذا معنى العبادة. العبادة تقول طريق معبدة، يعني مذللة، إذا عبدت الطريق ذللت للسالكين. فهذه العبادة ذل وحب وخضوع وانكسار، وهذه المعاني موجودة في الدعاء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لذلك أولى وأعظم هذه الأسباب التي تعينك أيها المسلم على تجديد الإيمان في قلبك، وعلى الأخذ بيدك مرة أخرى إلى الطاعة والنشاط في عبادة الله تبارك وتعالى، أن تدعو الله. كما قلت، أوصي نفسي وإياك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، ألا يذهب يوم وليلة دون أن تسأل الله تبارك وتعالى، ولتحرص طبعا على الأوقات، أوقات الإجابة، هناك أوقات أفضل، يعني بعضها أفضل من بعض، تدعو في كل وقت، لكن هناك أوقات أفضل، مثل بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد كما قال صلى الله عليه وسلم، في دبر الصلاة، والمقصود دبر الصلاة يعني آخر الصلاة، بعد بعد التحيات وقبل السلام، كما أرشد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قيام الليل، في الصيام، المسافر، دعوة الوالد لولده، دعوة المظلوم، يعني بعد العمل الصالح. فالمقصود أنه في كل وقت ادعو الله عز وجل وسل الله الثبات. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من هذا الدعاء العظيم، وهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، في سجوده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. فعلينا بهذا الدعاء أحبتي في الله. السبب الثاني من أسباب تقوية الإيمان في القلب التوحيد وإخلاص العبادة، أن يجتهد الإنسان أن يحقق التوحيد، كما بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأجزل له المثوبة والعطاء وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ذكر ذلك في كتابه العظيم كتاب التوحيد. فيجتهد أن يحقق التوحيد، أن لا يشرك، أن لا يقع في الشرك، لا في صغيره ولا كبيره، وأن لا يقع في شيء يخدش التوحيد ويخدش كمال التوحيد كالمعاصي والذنوب، فضلا أن يقع في الشرك في صغيره أو كبيره. فتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب المعينة على تقوية الإيمان في القلب. أن يتدبر كذلك التوحيد، أن يتدبر الأسماء والصفات، اسم العزيز الحكيم، ثم يتدبر الاقتران العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، السميع البصير، وها الغفور الرحيم، الغني الحميد، العظيم الكبير الجليل، وهلم جرى. فهذا يعد من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في قلبك أيها المسلم. كذلك السبب الثالث من أسباب تقوية الإيمان في القلب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه فيه الخير كله، وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه العزيز. قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعة الله رب العزة والجلال. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، وإن تطيعوه تهتدوا. فاتباعه يقود إلى كله، إلى 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 الهداية، وإلى الصراط المستقيم، وإلى حبل الله المتين، ويفضي بالإنسان أن يفوز بجنات النعيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن سبب عظيم أيها الأحباب الكرام من أسباب تقوية الإيمان في القلب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا فاصل ونتابع بعده بإذن الله عز وجل. بكم أحبابي وإخواني في الله، عدنا وإياكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا عن الإجابة عن هذا السؤال العظيم: كيف تقوي إيمانك؟ وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومنه قبل الفاصل ثلاثة أسباب مهمة في تقوية الإيمان. قلنا الأول دعاء الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أن يجتهد المسلم في تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ثم ختمنا الكلام قبل الفاصل بذكر السبب الثالث، وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه يورث يعني زيادة في الإيمان، وهذا كما يعني أسلفت وذكرت بعض النصوص قبل الفاصل. حقيقة قبل أن أكمل هذه المحاور، أخبرني الإخوة في الكنترول وفقهم الله يعني بسؤال قد اتصلت إحدى يعني مشاهدات الكريمات وأوردت هذا السؤال، وهو مهم حقيقة في نظري. خلاصته قالت بأنها من الله تبارك وتعالى عليها بالهداية والالتزام والاستقامة، ثم تقول انتكست ولا حول ولا قوة إلا بالله وتركت الالتزام والاستقامة، فتقول: هل هذا يعد ابتلاء أم ماذا؟ هذا حقيقة سؤال مهم، وجوابه تقدم ذكره في بداية هذا اللقاء، أن بعض الناس قد يستدل بمثل هذه النصوص التي ذكرتها، يعني إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، وحديث الآخر إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني قد يقول أمر طبيعي الفتور ونقص الإيمان وضعف الإيمان، فيبرر ما هو عليه من انتكاسة ويعني ضعف إيمان وربما وقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى بمثل هذا، مثل هذه الأحاديث. وهذا قلنا إيش؟ كلام خاطئ واستدلال باطل، ما أراده صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني يبين حقيقة يقع فيها البشر، لكن ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقر من فعل هذا الأمر، بل على العكس كما قال في الحديث الذي ذكرته آنفا، قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ليس حقيقة موضوعنا عن الفتور وعن أسبابه ويعني مظاهره وعلاجاته، وإن كان موضوع مهم وإن شاء الله تعالى يتيسر يعني طرقه في حلقات قادمة من كافة الفروع البقية، لكن موضوع الفتور له تقريبا يعني علاقة وإن كان فيه شيء من البعد بموضوع تقوية الإيمان. فمختصر الجواب عن هذه الأخت، نقول: ما يقع للإنسان من انتكاسة بعد إيمان واستقامة لا شك أنها عقوبة إلى الله تبارك وتعالى، عقوبة، ولا بد أن يقف الإنسان مع نفسه. وأسباب الفتور أعاذنا الله وإياكم من الانتكاس ومن الحور بعد الكور، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يتوفنا وهو راض عنا. أقول أسباب الفتور كما سطرها العلماء ورحمة الله عليهم يعني متعددة وكثيرة، وعليها أن تفتش في نفسها وأن تقف مع نفسها وقفات جادة، وأن تعرف أين الخلل، لماذا انتكس الإنسان. هل هو بسبب مثلا الإفراط، المبالغة، الغلو في العبادة كما يفعل بعض الناس، لا يراعي نفسه ولا حوائج نفسه ولا يسايسها فانقطع، أم هناك أسباب أخرى؟ فأقول خلاصة الكلام أنه هذه لا شك أنها علامة غير طيبة وغير جيدة. أنا أسف على هذا الكلام، لكن يعني المستشار مؤتمن. معنا اتصال، تفضل. أبو خالد من الكويت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله يسعدك يا شيخ نواف، وبارك الله فيك على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك حبيبي.
الله يحفظك. بارك الله فيك. عندي والله سؤالين، الله يحفظك. السؤال الأول، ما أدري شيخ توافقني، أنه كما يقولون أن غير المسلم أو غير أنه المسلم اللي غير على منهج أهل السنة والجماعة يعني ما يجي الفتور هذا، كونه أنه يعني كون المسلم أنه على الجادة الطيبة وكذا والطريق السليم، فيجي الشيطان يقلل الإيمان وكذا. غير المسلم وغير اللي على أهل منهج أهل السنة والجماعة لا مخليهم يعني مرتاحين، فاهم شيخ؟
نعم.
بارك الله فيك. السؤال الثاني الله يحفظك شيخنا، يعني اللي ما المسلم اللي ما يقرأ القرآن ومو يعني مو مطور نفسه بالقرآن، هل يعني يكون قليل إيمان، أو يعني عنده ما عنده شك ولا ريب في أن كلام الله عز وجل عظيم، ولكن يعني ما عنده همة في القرآن ولا يقرأ القرآن ولا عنده ورد، هل هذا يعني ضعيف الإيمان؟
أبشر 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 أبشر. في اتصال آخر. طيب، نكمل أحبتي في الله. السبب الرابع، طبعا سأجيبك إن شاء الله تعالى أخي أبا خالد، لكن إن شاء الله تعالى نذكر المحاور إذا كان هناك متصلين حتى نجيب على الأسئلة يعني تباعا. السبب الرابع من أسباب تقوية الإيمان سبب عظيم، وهو تذكر الموت وسكراته. غفلنا، كثير منا يغفل، ولا أبرئ نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، نغفل عن ذكر الموت، بل إن بعضنا يتضايق، وإذا تكلم أحد مثلا عن الموت طيب خلنا الحين هذا الله يرضى عليك غير موضوع، ما يقبل، سبحان الله. ويظن هذا المسكين، يظن هذا المسكين المغبون، يظن أنه إذا غيرنا الموضوع سيفلت من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل شيء إذا فر منه الإنسان ابتعد عنه إلا الموت، كل شيء تفر عنه تبتعد منه إلا الموت، كلما فررت منه تقترب إليه. أين المفر؟ أين يفر الإنسان؟ لا مفر من الله إلا إليه، وهذه سنة كونية دامغة قهر الله تبارك وتعالى بها كل مخلوق. أين الملوك وأين الوزراء وأين الأمراء وأين الأقوياء؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القادة؟ أين العظماء؟ أين هم؟ ذهبوا وسنذهب كما ذهبوا، فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. لذلك هذه عبرة عظيمة وسبب عظيم من أسباب حياة القلوب ومن أسباب تقوية الإيمان. معنا اتصال، من؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابو معاذ.
تحياتي شيخنا الفاضل بارك الله بك، وانا اسمح لي انا عبد الفقيه عاشق الشهاده على الشات وجه تحياتي لاخوتي واخواتي حفظهم الله، واقول حفظك الله بما انك تكلمت في البدايه عن الدعاء اقول هذه الابيات: فيا فالق الاصباح والحب والنوى، ويا قاسم الارزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الافق وحش البهائم، ويا محصي الاوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم، اليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب الينا الحق واصم قلوبنا من الزيغ والاهواء يا خير عاصم، ودمر اعادينا بسلطانك الذي اذل وافنى كل عات وغاشم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم، وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم، وأقول يا سامعا لمقالتي، يا عالما بالخافية، يا باقيا والكل يفنى، يا مجيبا داعيا أدعوك يا رب فلا تمنع جواب ندائي، أنا عبدك المذنب جئتك أشتكي لك حالي، فانظر لحالي وأنلني أمنيات السامية، واغفر ذنوبي إنها سبب العنا وشقائي، يا رب فارحمني، يا رب فارحمني وأزل في الجنان عطائي، يا رب أخلص نيتي فيما يقول لساني، يا رب أسل بفضلك في سبيلك دمائي، وادعو لمن واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقالها، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي أبا معاذ هذه الكلمات وهذه الموعظة التي ذكرتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصا لوجهه نافعة لعباده إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنقول أحبتي في الله، السبب الرابع سبب عظيم لتقوية الإيمان تذكر الموت، وأن الإنسان لابد وأن تجري عليه هذه السنة الكونية. الموت وكأس الموت سيدار على جميع العباد. أين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مات صلوات الله وسلامه عليه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. ولذلك الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتحملوا هذه المصيبة وهذا الأمر العظيم، الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عرف بالصلابة والشدة في الحق لم يتحمل مثل هذا الكلام. فجاء الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل بأمة، ودخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجا أي مغطى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج بكل هدوء وتأودة وثبات، وعمر يتوعد الناس، فقال له: على رسلك يا عمر. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا البيان العظيم الذي حفظه له التاريخ بأحرف من نور للصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنزلت هذه الكلمات كالبلسم على قلوبهم، فطمأنتهم وهدأت نفوسهم وأرجعتهم إلى صوابهم. فالمقصود أن الموت سنة ستجري على كل أحد، فهو واعظ عظيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته الذي نزل به كان يعني يغطي وجهه بخرقة معه، ثم إذا اغتم يعني انقطع عنه النفس كشف عن وجهه وقال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات الموت وصفوها كأنها أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير، سكرات الموت. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما حضرت عمرو بن العاص الوفاة وعنده ابنه العابد الزاهد عبد الله، فقال له: يا أبتي، طالما كنت تقول ليت لي برجل حكيم يخبرني إذا نزل به الموت وأنت ذلك الرجل فأخبرني. فقال: والله يا بني، كأنما السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما. وهو صحابي جليل فاتح عظيم رضي الله عنه أرضاه. فأقول: علينا أن نتأمل، تذكر دائما أخي في الله وأختي في الله أننا سيأتي اليوم وستأتي تلك اللحظات التي نغادر فيها هذه الدنيا عاجلا أم آجلا، من يدري، ربما لا نصبح في اليوم القادم، ربما ننام على فرشنا في هذه الليلة ولا نقوم إلا وقد حملنا على أكتاف الناس إلى قبورنا، ولا نقوم إلا في ذلك اليوم العظيم عندما يقوم الناس قياما لرب العالمين، من يدري. نسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يتوفنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك أيها الأحبة، من أعظم أسباب تقوية الإيمان تذكر الموت وسكراته. السبب الخامس من أسباب تقوية الإيمان تذكر القبر. القبر هو الواعظ الصامت، واعظ صامت. اعتاد الناس أن يستمعوا إلى الوعظ من على المنابر أو في الأشرطة أو في المحاضرات أو في الدروس أو إلى غير ذلك، ولكن القبر هو أعظم واعظ ولكنه صامت. ولكن القبر يعظ من؟ يعظ أصحاب القلوب الحية، يعظ الذين يعرفون حقيقة هذه الدنيا، ويعظ الذين يؤمنون إيمانا يقينيا مترجما في واقعهم، يؤمنون أنهم سيكونون في يوم من الأيام موسدون في هذه الحفرة. هنا يكون القبر واعظا له. من أمثال عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، ذي النورين رضي الله تعالى عنه أرضاه، الخليفة الراشد ومن العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه أرضاه، كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء عظيما، فاستغرب أصحابه فقالوا: يرحمك الله يا أبا عبد الله، تذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. شوف الفقه، القبر أول منازل الآخرة. يتأمل الإنسان كيف لا يتأثر إذا رأى القبر، كيف لا يتأثر إذا كان فعلا له قلب حي، كيف لا يتأثر من هذا المنظر الفظيع، وهي مسافة محدودة سيوضع في لحده ويهال عليه التراب، ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان يحفران القبر بأنيابهما، ثم يجلسانه ويقعدانه ويسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك، إلى آخر ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينتهي الأمر فيه إما أن يكون هذا القبر وهذه الحفرة روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. فيأتيه من ريحها وطيبها، ويرى ما أعد الله له فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والسرور والحبور. يقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. يقال له: اسكن، في رواية: نم نومة العروس، ومعه عمله الصالح في صورة رجل جميل المنظر حسن الثياب طيب الريح يؤنسه في قبره، والآخر والعياذ بالله البعيد يكون قبره في روضة من رياء، فيكون قبره حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله من عقابه وأليم عذابه. ربنا أيها الإخوة لا يعذب عذابه أحد، هو الغفور الرحيم ولكنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. لذلك يتأمل الإنسان في القبر في هذا الواعظ الصامت، إنه والله موعظة، موعظة تهتز لها الجبال الرواسي. معنا اتصال. عبد الرحمن من الكويت، تفضل.
السلام عليكم الشيخ الفاضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. حبيت أنقل لك سؤال أحد الأخوة بالشات، الله يجزاك خير. يقول الشيخ الفاضل، هل سبب يعني من سبب الانتكاسات عقوق الوالدين، مع العلم أن الوالدين يعني يقول ظالمين حسب سؤاله؟ وأنا الشيخ الفاضل حبيت أتعلق على دكتور ألماني تعلم العربية جيدا، يقول هو يعني يقعد بديوانيات الكويت ويسولف مع الشباب، وهو شباب يعني بالأربعينات، يقول أنا لا مسيحي، يقول يجد عربية جدا، علق على هذا، يقول أنا لا يعني لا يمكن أن أدخل النار. قلنا شنو السبب؟ قال يعني السبب أن الله أرحم من أمي وأبوي، فكيف يدخلني النار؟ فإحنا شباب تعرف يعني مو ذا معلمنا ذاك يعني العلم الديني. عشان أنا إن شاء الله أسمع سؤالك وإن شاء الله تعالى أنقل للشباب، وجزاك الله خير. وواجب الشيخ الفاضل أن تكون بعد للمدرسة دور في تعليم الأبناء، وكذلك السادة الفاضلة يعني المدرسين يكون لهم دور، ما تنفع البيت يعني يشجع المدرسة لها دور. وهذا وجزاك الله خير وشكرا لك يا شيخ الفاضل.
حياك الله خير حبيب. قبل حقيقة أن نكمل هذه المحاور أو هذه الأسباب التي تؤدي بالإنسان لتقوية إيمانه بإذن الله عز وجل، نعرج على أسئلة الإخوة حتى لا يعني يذهب بساط الوقت بين أيدينا. يقول أخونا أبو خالد من الكويت، هل يفتر غير المسلم أو غير المسلمين؟ يعني يقول أن الشيطان لا يتسلط على المسلم بقدر تسلطه على غير المسلم، أو نعم بهذا المعنى. هذا يعني أثر عن أحد السلف كلمة بهذا المعنى، أنه عندما قيل له يعني أن الشيطان لا يوسوس لغير المسلم، قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ هو أصلا خربان بكفره والعياذ بالله وجحوده وابتعاده عن شرع الله عز وجل وشركه. لا شك أنه الشيطان غاية ما يريده من العبد أن يجعله خالدا مخلدا معه في نار الجحيم والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا بكفره، لأن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالم أنصار. فنعم هذا يعني من حيث الجملة صحيح أن تكون وسوسته للمسلم أو للمهتدي أكثر من غيره، ولكن الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل قد بيّن لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. كذلك سؤال أو استفسار من أخينا أبي خالد الثاني، يقول الذي لا يقرأ القرآن إلا قليلا، فهل هذا يعد من ضعف الإيمان؟ لا شك، وسيذكر بإذن الله عز وجل ربما في السبب بعد القادم أن من أعظم أسباب تقوية الإيمان تلاوة كتاب الله عز وجل. هو زادك أيها المسلم، هو زادك في حلك وترحالك. لا تترك هذا الورد من كتاب الله عز وجل وهذه الصلة مع كتاب الله عز وجل أبدا. وسنذكر أيضا تفصيل هذا بإذن الله عز وجل أكثر عندما نأتي على محور تلاوة القرآن الكريم. كذلك مما يعني استفسار أخينا عبد الرحمن من الكويت، يقول في السؤال الأول، هل سبب الانتكاس أو هل من الممكن أن يكون سبب الانتكاس عقوق الوالدين؟ لا شك أن عقوق الوالدين من الكبائر، ويعني أن فعل المعاصي والذنوب أيضا سنذكرها بإذن الله عز وجل تعد من أعظم الأسباب المؤدية إلى ضعف الإيمان وإلى الفتور وإلى تثاقل الطاعة، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم العظيم الجواب الكافي أو الداء والدواء. ذكر يعني عقوبات المعاصي، منها قال حرمان الطاعة، أن يحرم الإنسان الطاعة بسبب هذا الذنب. فعقوق الوالدين تعد من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر يعني أخونا السائل أيضا قال وإن كان الوالدان يعني ظالمين يعني هو يقول هو يعق والديه لأن أصلا لأن والديه مقصران في حقه، وهذه حقيقة يعني مشكلة، مشكلة لدى بعض الأبناء والبنات. يقول يا حبيبي يا أختي هداك الله، لماذا هذا العقوق مع الوالدين؟ يقول يا أخي هم قصروا معي، ما تدري يا شيخ سووا معي أيام الصغر، لا تعلم كيف يعاملني والدي أو تعاملني أمي. نقول يا أخي يا أختي سوء معاملة الوالدين لك سواء في حال الصغر قصر في تربيتك أو في حال الكبر لا يسوغ لك العقوق أبدا، بنص القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس لا وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر، يعني إن جاهداك إن ألح عليك إن أصر عليك إن أرغماك على أي شيء على الكفر أن تشرك بي، الجواب أو التعامل لا تطعهما على هذا المعصية وهذا الذنب والكفر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. وإن أخطأ عليك وإن قصر في حقك وإن قصر في احترامك وإن قصر في تربيتك وإن فعل ما فعل لا يجوز لك أن تقابل هذا التقصير بالعقوق، فكيف إذا كان الوالد والوالدة قائمين بحقك ناصحين لك قاضيين لحوائجك وما تريد، فحقهما عظيم. وأخشى أن يكون الإنسان ما هو فيه من انتكاسة وبعد عن الله تبارك وتعالى بسبب دعوة من والده في ساعة غضب وفي ساعة ألم، أو من والدته في ساعة غضب وفي ساعة ألم من جراء هذه العقوق، فلا يتوفق الإنسان في حياته أبدا بسبب هذه الدعوة التي تسبب هو بها بتعامله السيء، بأنه قابل الإحسان بالإساءة. وربنا يقول وهل جزاء الإحسان الإحسان. معنا فاصل أحبتي في الله ثم نواصل بعده الكلام عن هذه الأسباب فتابعونا. مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا في هذا اللقاء كيف تقوي إيمانك. وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل 5 أسباب. السبب الأول الدعاء الله تبارك وتعالى، ثم تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة، ثم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تذكر الموت وسكراته، ثم 5 تذكر القبر وضمته. السبب 6 من أسباب تقوية الإيمان بإذن الله عز وجل تذكر يوم القيامة وأهوالها، ذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتابه الكريم، سماه بيوم الطامة، وسماه بيوم الزلزلة، وسماه بيوم الحاقة، بيوم الصاخة، الرجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، سماه باليوم العظيم، إلى غير ذلك من الأيام، من الأسماء الكثيرة في القرآن الكريم. وكل اسم له معنى واقع في ذلك اليوم العظيم. القارعة تقرع القلوب في ذلك اليوم، زلزلة تتزلزل بهم الأرض في ذلك اليوم العظيم، وهلم جرة يوم عظيم، يوم عظيم يجعل الولدان شيبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك عندما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قوله يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، الختان الطهارة التي يعني تفعل للذكر إذا ولد، فيعيد الله تبارك وتعالى هذه الحشفة التي قطعت من رأس العضو التناسلي، ليعيد الله تبارك وتعالى الإنسان كاملا مكملا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ليقف بين يدي خالقه تبارك وتعالى كاملا مكملا كما خلقه أول مرة، فيحاسبه على ما فعله وما سطره بأعماله وأقواله في هذه الدنيا. فمع اتصال. نعم نعم تفضل.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا من رمضان يعني قبل رمضان بفتره يعني جوزي كان واقع عليه ظلم كبير من اخواته يعني، فجاء علي رمضان الحمد لله عملت كل حاجه في العبادات وكل حاجه، بس حسيت ان انا كل حاجه بعملها اكنها مش من قلبي يعني، بقيت ادعي ربنا كتير ان الظلم ده يترفع عننا، بقيت حاسه ان ربنا مش مستجاب ليا، فبدات العباده اللي عندي اكنها بتقل، مهما ان انا اقوي في نفسي مفيش فايده يعني، حاسه ان انا برضو مفيش يعني، مش عارفه ربنا غضبان عليا ولا ايه، مش عارفه انا بيحصل لي ليه كده يعني، هل ده غضب من ربنا عليا ان انا حاسه ان مفيش حاجه تستجاب ليا، فمش عارفه يعني انا يعني مش عارفه يعني ايه اللي فيا ده يعني.
تسمعي الجواب ان شاء الله.
ماشي، شكرا.
اتصال اخر. اتصال اخر. طيب طبعا بسرعة الإجابة على أختنا منى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا الفعل، أن يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، قد حذرنا من أن نستعجل في الاستجابة. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من فقهه، قال لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. شوف الفقه، لا أحمل هم الإجابة يعني الإجابة مضمونة، لكن المشكلة في الدعاء، هل الدعاء يكون دعاء صحيحا يعني تمثلت به آدابه وشروطه، لا يأكل إنسان الحرام، لا يدعو بقطيعة رحم إلى آخره، ثم بعد ذلك لا يعجل. والدعاء يا أختي كله خير، الدعاء لن تعدمي أن تحصلي إحدى الغنائم، الغنيمة الأولى إما أن يستجيب الله لك وهذا هو المطلوب، دعوتي أن يعني يقضي الدين فقضى الله الدين هو المطلوب. طيب ما حصلت الأولى يعني الاستجابة، تحصلين الثانية وهي أن يدفع الله عنك من البلاء بقدر هذا الدعاء، هذا أمر عظيم. لن تحصلي الأولى ولا الثانية، لن تعدمي الثالثة وهي أن يدخر الله لك أجر وثواب هذا الدعاء ليوفيك إياه في ذلك اليوم العظيم. إذن الدعاء كله خير، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما سمعوا هذا الكلام قالوا إذن يا رسول الله نكثر، لأن كما نقول بالعامية أنت الربحان على طول الخط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده جل في علاه. إذن يا أختي عليك أن تجتهدي ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا تنشغلي بقولك هل هذه عقوبة أم ثواب، كل ذلك في علم الغيب، لا أحد يستطيع أن يقول هذه ما أنت فيه ابتلاء أو عقوبة، هذا كله في علم، صحيح قد تكون هناك مؤشرات لكن قطع جزم في علم الغيب. لا تلتفت لهذه الأمور ولوساوس الشيطان، ولا يثبطنك ولا يخذلنك الشيطان، بل اجتهدي وواصلي في الدعاء والاستقامة على طاعة الله عز وجل والتزام أوامره وفعل طاعاته واجتناب حرماته، وأبشري بالخير والتوفيق والسداد وانشراح الصدر من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يفتح عليك وأن يعني يفرج همك. طيب آخر اتصال ها حتى نتفرغ لبقية المحاور، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الفاضل أعطيك العافية.
يا هلا حبيبي.
شيخ في قصة حادثة تسمح لي بس أقل من نص دقيقة.
تفضل.
أحد الشباب يعني يقول ذهبت إلى المشايخ قلت شيخ أنا إيماني ينزل، فأعطاه طريقة جميلة يعني لعلها تضاف في المحاولة قلت أنت. قال له يعني اشتغل بالدعوة، خذ شرطان والزعر وكذا، وفعلا وجد يعني أن الإيمان بدأ يعني يقوى سبحان الله.
سبحان الله.
هذا أمر. شيخ الفاضل الأمر الثاني ودي أتكلم شيخ عن معاصي الخلوات. يعني نسأل الله يسر على الأجمعين، فودي نتكلم يا شيخ الله يحفظك.
الله يجزاك الجنة. الله يبارك
بارك الله فيك. الله يجمعين يا شيخ.
بارك الله فيك. بارك
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتي في الله، فنقول نرجع إلى النقطة السادسة أو السبب السادس من أسباب تقوية الإيمان، ونذكرها سريعا حتى لا يعني ينتهي الوقت دون بيانها. ذكرت لكم تذكر القيامة وتذكر أهوالها، تذكر ذلك اليوم العظيم وما فيه من أهوال وما فيه من أمور جسام يقف الناس لرب العالمين، دنو الشمس من رؤوس الخلائق قد رميل. عندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني كأنها تريد أن تستفسر. قالت يا رسول الله أن الرجال والنساء عراه، يعني أنكرت ذلك بحيائها رضي الله عنها وأرضاها، هي المبرأة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت كيف يحشر الناس عراه، ينظر بعضهم لعورة بعض. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، كيف لا يكون أعظم من ذلك؟ يعني السماء تنشق، النجوم تتناثر، البحار تتفجر نيرانا، الأرض تتزلزل، تأتي الملائكة تطوق الناس في أرض المحشر صفوفا، ثم يؤتى بعرش الرحمن تبارك وتعالى، ويستوي ربنا استواء يليق بجعل عرشه، وغضب ربنا غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فكيف يفكر الإنسان بالنظر إلى عورة الآخر؟ فالأمر عظيم، يضرب الصراط على متن جهنم، وكلاليب على جنبي الصراط، ويؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها، تتفلت على الناس في أرض المحشر. فهذه الأمور لو تأمل بها الإنسان، وأنه سيقف في ذلك اليوم العظيم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إي والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، سنقف في ذلك اليوم العظيم. فليتأمل الإنسان هذا الموقف، وكل منا سيكلمه ربه تبارك وتعالى كفاحا بلا ترجمان، فيسأل عن ما فعل في هذه الدنيا. فهذا سيكون من أعظم الأمور التي تقوي إيمانه وتذهب الغفلة عن قلبه بإذن الله عز وجل. السبب السابع من أسباب تقوية الإيمان تلاوة القرآن الكريم وتدبره. المسلم لابد أن يكون على صلة دائمة بالقرآن الكريم. القرآن كلام الله، القرآن زادك، القرآن هو الزاد الحقيقي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، خير ما أنفقت فيه الأوقات، خير ما قضيت فيه الأوقات وأنفقت فيه الأموال، خير جليس لا يمل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وش اللي صدك عن قراءة القرآن؟ وش اللي ردك عن قراءة القرآن أيها المسلم؟ وش اللي ردك؟ وتقعد تقرأ الجرائد في اليوم؟ اقرأ الجرائد ما في مشكلة، إذا لم يكن فيها أمرا يعني محرما أو ما شبه ذلك. تقرأ المجلات وتطالع الفضائيات وعندك أوقات فراغ، ولا تفرغ نفسك دقائق يسيرة لتنهل من هذا الخير العظيم وهذا النفع العظيم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في أثر مشهور وأثر رائع، قال لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. شوف تأمل معي إلى حال، لا أقول العشيق مع عشيقته، إنما أقول تأمل معي حال الزوج المغترب مع زوجته. افرض تتصور معي يعني واحد تو متزوج واضطر إلى أن يسافر إلى بلد الغربة، وجلس هناك لأشهر، ثم تأتيه رسالة من زوجته التي يحبها ويشتاق إليها وهو يفتقدها، كيف سيكون تعامله مع رسائلها؟ يحط تحت وزادة في الليل وشوي يقبلها وشم الريحة، يمكن بقايا رائحة زوجتي، هكذا، ويسبح بخيالاته وبشوقه، ويقرأ الرسالة مرارا وتكرارا، ويقرأ بين السطور ويحتفظ بها بجانب قلبه. كل ذلك لماذا؟ ليس من الرسالة لأجل الرسالة، لهذا الورق ولهذا المداد والحبر المكتوب، إنما حب ذلك من حب كاتبة هذه الرسالة. لذلك ولله المثل الأعلى، تبارك وتعالى: القرآن العظيم رسالة من الله لك ولك، فلا بد أن يكون هذا التعظيم. فصدق ذو النورين: لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. فمن أعظم الدوافع ومن أعظم المحركات التي تحرك هذه الروح وتدفعها إلى العمل لطاعة الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان على تواصل بكتاب الله عز وجل. وهناك جداول موجودة، واقرأ يا أخي بل أذان الإقامة بعد الفجر بعد العصر، أنت أعلم بوقتك. المهم أن تجعل لك وردا لو أطبقت السماء على الأرض لا تتركه. شوف، مو يقول عندك اجتماع، بعض الناس يخلي القرآن يقرأ وما يقرأ، لكن يخلي القرآن آخر القائمة قبل ينام، حاطه عند الفراش يقرأ، حطه مرة ثانية فيخلي الفضلة. لا، كتاب الله عزيز، كتاب الله عزيز، لأنه كلام العزيز. يجب أن تجعل سلام الوقت أفضل وقت في يومك وليلتك للقرآن الكريم، متخلي في آخر اليوم والإنسان يقرأ حرف وحرفين يطوفهم من التعب. ولذلك الذين يكون هذا ديدنهم مع كتاب الله عز وجل قل ما ينتفعون بهذا القرآن العظيم. يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم لكن لا يصل إلى قلوبهم، لأنهم ما عظموا القرآن، جعلوا الوقت قبل عامية الفضلة، إن زاد عنده وقت جعل، وإذا ما زاد طاف. ثم نرجو بعد ذلك الخير والصلاح والفلاح والراحة والطمأنينة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لذلك أقول من أعظم المحركات والمقويات لإيمانك أيها المسلم تلاوة القرآن. القرآن معك، تقرأ القرآن دائما، تنظر، تتمتع. العلماء يقولون النظر في المصحف عبادة. وتقرأ، كن معك كتاب تفسير بسيط ميسر، تتعلم القراءة. الآن خلاص وقيمة الحجة على العباد، إلكترونيات وبرامج كمبيوتر وبرامج في الآيفون وبرامج في التليفونات وبرامج في الفضائيات جزاهم الله خير، ووزارة الأوقاف ومقصر جزاهم الله خير، برنامج الأترجة وحافظ القرب، يعني وساء وقيمة الحجة. وش اللي ردك؟ وش اللي ردك؟ أضبط القرآن وأتعلم قراءة القرآن وأجتهد في حفظ القرآن، لأن القرآن لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. السبب الثامن حتى لا يذهب الوقت من بين أيدينا، من أسباب تقوية الإيمان الإكثار من الذكر. وأنا جعلتها قريبا من القرآن لأن أعظم الذكر هو تلاوة كتاب الله عز وجل، هكذا يقول العلماء، القرآن تلاوة القرآن من الذكر وهو أعظم الذكر. ثم كما قلنا من أسباب تقوية الإيمان ذكر الله عز وجل. الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد أو ما يسمى بالأذكار الوظيفية، ليس هناك شريعة ولا دين أبدا على الإطلاق كدين الإسلام. المسلم يكون ربانيا، رباني منذ أن يصبح، أن يفتح عينيه وهو على فراشه، إلى أن يرجع مرة أخرى وأن يضع رأسه على وسادته وقضى 15 ساعة 12 ساعة يعافس هذه الدنيا، يتقلم من حال إلى أخرى، من عمل إلى يعني مسجد إلى مجلس إلى أكل إلى شرب إلى خلاء إلى جماع إلى نوم إلى استيقاظ، كل خطوة لها ذكر. ذكر استيقظ من الصباح ذكر، دخل أكرمكم الله الخلاء ذكر، خرج من الخلاء ذكر، لبس الثوب ذكر، الوضوء ذكر، خروج من البيت ذكر، ذهاب للمسجد ذكر، دخول المسجد ذكر، الصلاة كلها أذكار، بعد الصلاة أذكار، خروج من المسجد أذكار، دخول البيت مرة أخرى أذكار، تناول إفطار ذكر، الأكل يعني ذكر، ركوب السيارة ذكر، وهكذا أذكار صباح أذكار مساء، يتقلب من ذكر إلى آخر. بالله عليكم الذي يكون هذا هو حاله، هل ممكن يشتكي من ضيقة الخلق؟ ممكن يشتكي من ضيق الصدر؟ ممكن يشتكي من تسلط الشيطان عليه؟ هذا حديث. إذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أزل أو أزل، أظلم أو أظلم، أجل علي، يقول الشيطان للآخر كيف لك بمن كفي ووقي وهدي، يعني خلاص اغسل دينك منه. يدخل إذا قال بسم الله وذكر يعني دعاء دخول البيت، قال الشيطان لإعوانه لا مبيت لكم في هذا المكان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكون محفوظ. يذكر أذكار الصباح لا يمسه الشيطان حتى يمسي، أذكار المساء لا يمسه حتى يصبح، يكون محفوظ رباني متصل بالله عز وجل. إيش يكون الإنسان يعني قلبه رقيق، قلبه معلق بأوهن من بيت العنكبوت، كل يخاف من الحسد، كل يخاف من الوسواس، كل يخاف. سبحان الله، تعلق بالله يا مسلم، اذكر الله عز وجل. فهذا الذكر المقيد. الذكر الآخر الذكر المطلق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. من أحب الله ذكر الله، الذي يحب الله يذكر الله، والذي لا يذكر الله دليل على ضعف محبة الله في قلبه. ما فيه، هذا ميزان، دع عنك الدعاوى، هذا ميزان. الذي يحب الله يذكر الله، وهذه قاعدة. الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. شوفوا الآن مثلا، تقعد مثلا في ديوانية كلهم من أهل السيارات، شو يكون كلامهم عنه؟ كل سيارات وتفاصيلها وموديلاتها إلى آخره. تنتقل ديوانية ثانية تجار، كل كلامهم عن الصفقات والأسهم وهلما جرى. الدش ديوانية ثالثة رياضيين، إيش كلامهم عن الرياضة وهلما جرى. إذن همك ما أهمك، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره ولا بد. تجلس مع الأخيار من أمثالكم ولو زكيكم على الله، تجد أن غالب ما يدور على ألسنتهم ذكر الله، لا إله إلا الله. فلذلك هذا الذكر والإكثار من الذكر هو سبب ومحرك عظيم ودافع لتقوية إيمانك أيها المسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام الكبير الفحل الذي عجزت النساء أن تلد كابن تيمية بعد ابن تيمية، ما في، لم يأتي بعد ابن تيمية كابن تيمية إلى يومنا هذا. وكل من أتى رحمة الله عليهم وبارك الله في الحيين ينهلون من معينه أعجوبة، أعجوبة الدنيا. كما قال الذهبي، قال والله لو أقسم بين الركن والمقام أنه ما رأى مثل نفسه لصدق. من مثل ابن تيمية؟ ولا ندعي له العصمة، غفر الله له ورحمه. فالمقصود هذا الإمام على جلالة قدره كان بعد صلاة الفجر يذكر الله يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس. فالتفت إلى تلميذه النجيب، إلى شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الذي تربى على ابن تيمية فقال له هذه غدوتي، هذا غذائي ذكر الله، هذه غدوتي وإن لم أتغداها سقطت قواي. ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. شوف من أعظم المثبتات والمقويات للإيمان والقلب ذكر الله عز وجل. الأمر قبل الأخير، كم بقي معنا أخي الحبيب؟ سامحك الله وسامحني الله، أشجع الآن. فالأمر قبل الأخير من أسباب تقوية الإيمان الحرص على مجالس الوعظ والعلم، هذه رياض الجنة، مجالس الوعظ والعلم. ولا وين بيروح الإنسان جالس قيل وقال، وفلان طويل وفلان قصير وفلان حط وفلان شال، ترك عنك هذه المجالس يا أخي الحبيب، والله هذه تقسي القلب. وأنا أكره، يحزنني ويؤلمني عندما أرى مسلما غاية جل همه تتبع السقطات، وصير وكالة أنباء، قالوا وقلنا وفلان قال وفلان حط وفلان رد وفلان مرد، وش عليك منهم؟ وش دخلك في الناس؟ انظر إلى حالك وأصلح قلبك، هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل. دع حساب الناس على عند رب الناس سبحانه وتعالى، وأصلح نفسك، أقبل على شأنك. فلذلك احرص على مجالس الوعظ، مجالس العلم. إذا ما حصلت الحمد لله لشرطة، كل شهر روح التسجيلات، يلا من فضلك كم سيدي، نص دينار ربع دينار بالإنترنت، شوف لك شيخ اللي يعني ترتاح لكلامه ولوعظه. وعظ المواعظ صياط القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، ما تسمع على طول حتى ما تألف الكلام، لكن في الشهر مثلا تسمع شريط شريطين عن القبر، عن عذاب القبر، نعيم القبر، حسن الخاتمة، سوء الخاتمة، عن سكرات الموت، عن أهوال جهنم، عن نعيم الجنة، وهكذا الوعظ. فتحتاج للوعظ ومجالس العلم أيضا، الفقه والعقيدة، وهذه كلها مما يقوي الإيمان. السبب الأخير وبه نختم، وهو السبب العاشر من تقوية الإيمان، سبب عظيم، ألا وهو الحرص على قراءة سير الصالحين. من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب أن يقرأ الإنسان سير الصالحين، يعني يتأسى بهؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يتأسى بهم، كيف كان قيامهم، كيف كانت صلاتهم. يعني أحدهم كأبي حنيفة رحمه الله، وأيضا أثر عن عثمان، يصلي الفجر بوضوء العشاء. إيش معنى؟ يعني لم ينم، يصلي الفجر بوضوء العشاء. وآخر يختم القرآن في ليلة، وثالث يعني يبكي من خشية الله، وهكذا تقرأ هذه، تعيش مع هذه السير. وأفضل كتاب ليس له مثيل على الإطلاق يجعلك تعيش مع هذه السير كتاب الإمام الذهبي عليه رحمة الله العظيم، سير أعلام النبلاء، كتاب عظيم، عينك الله، غالي مرخيص، يمكن 40 ولا 50، يستاهل، كتاب عظيم، ومن إمام سلفي أثري، يجعلك تعيش منصف، تعيش مع سير هؤلاء، كيف كان ليلهم، كيف كان صيامهم، كيف كانت عبادة. وهناك كتب مختصرة، لكن هذا يعتبر موسوعة في هذا الباب العظيم. إذن أحبتي في الله، دونكم هذه الأسباب، وهي جهد المقل، ويعني كما يقال جهد الضعيف، نسأل الله عز وجل يقوي يعني ضعفنا، وأن يقوي إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعيدها سريعة، نقوي إيماننا بإذن الله عز وجل بهذه الأسباب العشرة: دعاء الله عز وجل، ثم تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة، الثالث اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع تذكر الموت وسكراته، الخامس تذكر القبر وضمته، السادس تذكر القيامة وأهوالها، السابع تلاوة القرآن وتدبره، الثامن الإكثار من ذكر الله عز وجل، التاسع مجالسة أو الحرص على مجالس الوعظ والعلم،